فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياه، بوحي الله فاستمسك وطالع احاديث العقيده نيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم طالما أنت عرفت أعظم سورة أعظم آية في القرآن، ليكن العلم هنيئا لك. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لماذا كانت أعظم آية؟ والقرآن كله عظيم، القرآن كله كلام الله، إنما المقصود العظم من ناحية الموضوع الذي يتضمنه. فسورة الإخلاص لكونها كلها وصف للرحمن، تحقيق توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، العمل بالشريعة، وهكذا كانت سورة الإخلاص قراءتها تعدل ثلث القرآن، بخلاف مثلا سورة تبت يدا أبي لهب، وكلها كلام الله، وكل كلام الله، كل كلام الله عظيم، إنما المقصود الموضوع الذي تتحدث فيه موضوع عظيم. هذه آية الكرسي تتحدث عن الله جل جلاله، وهي تعريف بالله سبحانه وتعالى. الله تعريف، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله من هو الله؟ الله لا إله إلا هو. هنا نلاحظ لا إله إلا هو إله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي مألوه أي معبود، فلا معبود يستحق العبادة إلا الله. فإله على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، حساب بمعنى محسوب، بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، وهكذا. ولا يوجد أحد من علماء اللغة العربية، نتنبه لذلك، أنه قال إله على وزن فعال بمعنى فاعل أي آله، هذا ما يقول به أحد لأنه مضحك. فيكون لا عابد إلا الله، ما هذا؟ لا، لا مألوه لا معبود إلا الله جل جلاله. ومن قال بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة لله، يتضمن هذا الأمر أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. فمن أتى بتوحيد الألوهية على وجه الحقيقة، وفهم معنى لا إله إلا الله على وجه الحقيقة، وقال معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فقد تضمنت هذه الشهادة إقرار بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. لأنه لو كان يعتقد أن هناك خالق مع الله كان لا يقول أن الله وحده يستحق العبادة، هذا يستحق العبادة وهذا يستحق العبادة، لأن هذا خالق وهذا خالق، هذا مالك وهذا مالك، هذا مدبر وهذا مدبر. لكن لما اعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير قال لا إله إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا الله. ثم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا يذكر استحقاق الله سبحانه وتعالى لكونه هو المنفرد والمستحق وحده للعبادة، لكونه هو الحي. حياة وحياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هو الأول والآخر، لم يلد ولم يولد، هذه حياة الله جل جلاله. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فلما كان الله هو الحي القيوم ومن حياة الله وقيوميته كان هذا العالم، كان هذا العالم وكان هذا الوجود، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرعى هذا الكون ويملكه ويدبره سبحانه وتعالى، لذلك كان هو المستحق وحده للعبادة. ولما كان قد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته قد يكون فيها شيء من النعاس، قد يكون فيها شيء من النوم، نفى الله ذلك نفيا مفصلا فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. ننتبه الأمرين، الأمر الأول أننا دائما في النفي، منهج القرآن والسنة في النفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى أنه يكون إجماليا، يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ولا يفصل هذه الأشياء، فلا يقول مثلا ليس الشجر مثل الله، ليس السماء، ليست السماء مثل الله، ليست الأرض مثل الله، ليس الإنسان مثل الله، لا، هو يقول ليس كمثله شيء، فيأتي بالأشياء كلها ثم ينفي عنها المماثلة لله سبحانه وتعالى، فليس لله عز وجل مثيل من مخلوقاته. هذا الأصل في النفي، أنه نفي إجمالي، ولا يرد النفي التفصيلي إلا لأسباب، مثل لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا وأيضا هنا يعني قد يتوهم شخص صفة نقص في هذه في صفة الكمال الحي القيوم، فقال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيومته. الأمر الثالث في النفي، نتنبه دائما أن كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا، وما مسنا من لغب لكمال قوته، وهكذا كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا تأكيد الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. والآن يعدد لماذا كان لا إله إلا هو، لا إله إلا هو لكونه هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو منفرد بالخلق وملكه تام لخلقه، تمام الملك وكمال التدبير سبحانه وتعالى، فهذا توحيد الربوبية واضح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن خلاص ظهر من هناك أن ليس لله شريك في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ليس له معين، ليس له وزير، طيب ممكن يكون له شفيع؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين عند ملوك الدنيا. فسبب الضلال في موضوع الشفاعة أنهم مثلوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق بملوك الدنيا، فملوك الدنيا يشفع عندهم من غير إذنهم، ويشفع عندهم لمن لا يرضى أن يشفع فيه أو لا يرتضيه، يكون غضبان عليه فيأتي فيشفع عنده، بخلاف والله عز وجل ليس كذلك. هنا يبين الله عز وجل لنا أن الشفاعة عنده ليست كالشفاعة عند الملوك، لا يشفع عنده إلا بإذنه، ما يبدأ شخص يشفع عند الله حتى يأذن الله عز وجل له. أمر ثاني أن المشفوع له يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه، يأذن الله للشافع ويكون راضي عن المشفوع، إذن الشفاعة فقط لإظهار مكانة هذا الشافع عند المخلوقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا سعة علمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الماضي والمستقبل، يعلم الغيب ويعلم الحاضر سبحانه وتعالى، وعلمه واسع، وسع علمه كل شيء، حتى الورقة التي تسقط على الأرض ما تسقط إلا ويعلمها سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فالله عليم بمخلوقاته، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه سبحانه وتعالى، وكتب ما علم أنهم سيعملوه باختيارهم إرادتهم عنده، وشاء وقوعه في كونه، فإن كان من مرادات الله الشرعية مما أراده الله شرعا فهو داخل في الإرادة الشرعية وهو في الثواب يثاب عليه، وما فعله الإنسان من الكفر والفسق والمعاصي والشرور فهو خارج عن المراد الشرعي لكنه داخل تحت المراد الكوني، وهكذا لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا فالله محيط علمه بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء، فمن علموه لا يحيطون به علما. ثم يبين الله عز وجل عظمته أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، والكرسي لا شيء بالنسبة للعرش، وعرش الله عظيم وهو مخلوق وهذا مخلوق، فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى لكمال قوته جل جلاله، وهو العلي جل جلاله، علي في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي مكانه، ينتهي العالم وينتهي المخلوقين والله عز وجل فوق العالم جل جلاله. الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى ليس في شيء من مخلوقاته، وليس هناك شيء من مخلوقات الله في الله، العظيم جل جلاله جلت عظمته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمكننا العمل بها في حياتنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.